إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية من مخالفات الصائمين. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون، ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع هذا البرنامج من أخطاء الصائمين. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين والتي نحب أن ننبههم عليها ما يتعلق بالأكل أو الشرب ناسيا. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن هنا نقول إنه لا حرج على من أكل أو شرب ناسيا أن يتم صومه، وليس ذلك منقصا لشيء من أجل الصوم أبدا، ما دام متقيا لله، وما دام أنه حينما تذكر كف عن الطعام والشراب. وليست هذه هي الملاحظة، ولكن الملاحظة أن بعض الناس يسيئون الفهم لمثل هذا الحديث، فيظن أنه إذا رأى شخصا يأكل أو يشرب ناسيا يتركه على حاله ولا ينبهه، ظنا بأن هذه فضيلة قد ساقها الله إليه، فلا ينبغي حرمانه من هذه الفضيلة. وهذا فهم خاطئ، فالصواب أنه يجب عليه أن يذكره، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلم. فلا شك أن الذي أكل أو شرب ناسيا غير مؤاخذ، وهذا رزق ساقه الله إليه، لكن من رآه فإنه قد رآه منكرا في هذه الحال، وإن لم يكن صاحب المنكر متعمدا له، فيجب عليه أن يذكره. وهذا هو الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، وأحببنا التنبيه عليه. من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس أيضا ما يتعلق بالسواك، فينتشر عند بعض الناس بسبب كلام لبعض الفقهاء واجتهادات لبعض العلماء أن السواك لا يجوز استعماله في نهار رمضان، وهذه من الاجتهادات التي قد لا يقر عليها صاحبها، لأن بعضهم فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم، الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا: والذي نفسي بيده لخروف الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيه: والذي نفسي بيده لخروف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خروف فم الصائم أي الرائحة التي تنبعث من الفم حينما يتأخر المسلم عن الطعام والشراب، وهذا أمر طبيعي في كل البشر، لكن ليس معنى هذا أن هذه الرائحة مقصودة لذاتها، ولكن ينبغي للصائم أن يتذكر أنه في خير دائما، وأن هذه الرائحة التي يتأفف منها بعض الناس ويتذمرون منها محبوبة عند الله جل وعلا، لكن ليس من معنى ذلك أن تكون محبوبة أيضا عند الناس، لا، متى ما أمكنه إزالة هذه الرائحة فالأولى أن يزيلها. كذلك أيضا استعمال السواك عند الوضوء وعند الصلاة، عند الوضوء وعند الصلاة من السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي بعض ألفاظ الحديث مع كل وضوء. فهذه السنة لم يرد لها استثناء في رمضان ولا في غيره، فلذلك تفعل في جميع الأيام وفي سائر العام، فهي من السنن المطلوبة. لكن إذا كان هذا السواك سيبتلع المتسوك ريقه ويتلذذ به، وربما كان سواكا جديدا له طعم ونحو ذلك، فهذا لا ينبغي، لكن هذا لا يمنع من أن يتسوك. فالشاهد تميع على أن السواك سنة في رمضان وفي غيره. والرائحة المنبعثة من فم الصائم ليست مقصودة لذاتها، فإذا أمكن إبعادها فهذا أمر مطلوب ومحبوب. تريد هناك بعض الأحاديث الضعيفة التي تؤيد ذلك الفهم الخاطئ، وهو أنه لا ينبغي للصائم أن يستخدم السواك، فكل حديث ورد في هذا المعنى فإنه غير صحيح. ليس هناك حديث صحيح يدل على أن الأفضل في حق الصائم أن لا يتسوك، بل هو السنة، ولم يرد ما يقيد ذلك أو يخصصه أو ينفيه. من الأمور التي يتحرج منها بعض الناس أشياء من الزينة، وأحيانا تدعو الحاجة إليها، مثل الحنة للنساء أو الكحل أو قطرة العين وكذلك قطرة الأذن ومداوات الجرح وأخذ الدم للتحليل إذا كان ذلك الدم لا يضر. أما إذا كان أخذ هذا الدم للتبرع فإنه قد يفضي بالمتبرع إلى الإفطار، ولذلك كرهت الحجامة لهذا السبب، كما جاء في حديث أنس في صحيح البخاري: أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. يعني إذا كانت الحجامة ستفضي إلى الضعف، والضعف هذا يجعل الصائم يفطر، فإنه يكون ذريعة إلى المحرم. فلا شك أن تعمد الإفطار من كبائر الذنوب، فإذا كان التبرع بالدم سيفضي بالإنسان إلى الفطر فلا يجوز. أما إذا كان يسيرا كأخذ التبرع مثلا، كأخذ الدم للتحليل لسكر أو لغيره، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان التبرع بالدم لضرورة، كأن يكون هناك إنسان بحاجة إلى التبرع بالدم له لكونه في حالة خطرة أو نحو ذلك، فهذا أمر مستثنى، فالضرورات لها استثناءات في أبوابها معروفة. ولكن نحن نتكلم عما إذا لم يكن هناك ضرورة تستدعي هذا. كذلك أيضا من الأمور التي نبهنا عليها مثل قطرة العين والأذن، هذا إذا لم تكن هذه القطرة تنحدر إلى الحلق، لكن إذا كان الصائم سيجد طعم هذه القطرة في حلقه فأنا أفضل تأجيل هذا إلى ما بعد الإفطار، مع أن هناك من يتسمح في هذا من أهل العلم، ولكن الأولى الابتعاد وأخذ الحيطة في مثل هذه الحال. أما إذا كانت لا يصل طعمها إلى الحلق فهذا لا بأس به، لأن الأذن والعين ليست من المداخل لجوف ابن آدم. من الأمور التي يتحرج عنها بعض الناس البخور والطيب واستخدامه، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، استخدام الطيب والبخور كذلك. لكن بالنسبة للبخور ينبغي للصائم أن يكون حذرا من أن يستنشقه حتى لا يدخل إلى جوفه، لأنه له ذرات قد تصل إلى الجوف، فيبتعد عن تعمد استنشاقه. أما لو دخل في أنفه من غير اختياره فهذا مثل الغبار ومثل الذباب لو طار إلى حلقه، فهذه من الأشياء التي لا اختيار لابن آدم فيها. كذلك هناك في بعض الأحيان في حال اشتداد الحر تكون الحاجة داعية لتخفيف العطش والحر بالتبرد بالماء، إما بالاستحمام الترويش بالماء، أو ببل الثوب وجعله على الجسد، أو برش الماء على الوجه ونحو ذلك، فهذا كله لا حرج فيه، لا بأس من ذلك ما دام أن هذا الماء لن يصل إلى الجوف، يعني لن يدخل عبر الفم إلى الجوف. فبالنسبة لما كان خارج الجسم كله لا بأس به إن شاء الله تعالى، وهذا مثل الجلوس عند المكيف والتبرد به، فكل هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. من الأمور التي قد يتحرج عنها بعض الناس المداعبة، مداعبة الأهل، إما بالتقبيل أو الضم أو نحو ذلك مما قد يقع بين الزوجين. فإذا كان الإنسان ممسكا لنفسه وواثقا من أن هذا لن يجره إلى الوقوع في الحرام فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. لكن إذا كان هذا سيفضي به إلى أمر محرم بحيث أنه قد يقع في الجماع، وكل إنسان يعرف من نفسه القدرة على كبح جماحه أو لا، فإذا كان يخاف على نفسه فلا، فإنما يفضي إلى الحرام حرام بذاته. لكن إذا كان واثقا من نفسه فهذا مما لا حرج فيه أبدا، فبإمكان الصائم أن يفعله من غير ما حرج أبدا. كذلك أيضا بعضهم يظن أنه إذا احتلم في نهار رمضان فإنه يفطر، وهذا ليس بصحيح. فإذا قام النائم ووجد نفسه محتلما فإنه يغتسل غسل الجنابة ولا حرج عليه فيما وقع أبدا، فليتم صومه، وهذا أمر مباح ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
من مخالفات الصائمين. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن عبد الله الحميد، تنفيذ جمعان الجمعان.